بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة أخرى من رسائل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذه الدورة المباركة 88 بعد 100. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في رسالة زغل العلم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. اعلم أن في كل طائفة من علماء هذه الأمة ما يذم ويعاب فتجنبه. قال في علم القراءة والتجويد: فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف.
نعم، يبقى العنوان: اعلم أن في كل طائفة من علماء هذه الأمة ما يذم ويعاب. في القراء، في الفقهاء، في كذا، فيه من في ما يذم ويعاب. طبعا يذم ويعاب عند من يكون في هذه الطائفة، فهو يوضح العيوب التي قد توجد في هذه الطائفة فاحذرها. فمثلا فبدأ بعلم القراءة والتجويد، بدأ بهذا العلم فقال:
فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله عز وجل، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة لله، ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت، وأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة، فليت شعري يعني أنت ماذا عرفت.
نعم، يعني أصل التجويد هو قراءة القرآن على ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تجويد بإعطاء كل حرف حقه مستحقه وعلى الطريقة الشرعية بدون تنطع. هذا مطلوب، قيل وجوبا وقيل استحبابا، والراجح أنه مستحب وليس بواجب، إلا ما تعلق بالفاتحة في لحونها التي تغير المعنى، فيجب على الإنسان تعلم ما يزيل اللحن المغير للمعنى في الفاتحة، أما عدا ذلك فهو مستحب وليس بواجب. فمن العيوب التنطع الزائد، وما ذكر الأوجه والتنطع فيها والحكم، حتى يصل الإنسان إلى درجة العجب والحكم على كل الناس. هؤلاء ما يقرؤون قراءة ولا يحسنون القراءة، وهذا فعلا يوجد في بعض هؤلاء، يوجد في بعض من صرف همته لعلم القراءات وما عند القراءات والقرآن والتجويد وكذا، لا يعتبر لا بفقهك ولا بعقيدتك ولا بأي شيء، عنده الدنيا الدين كله القراءات. إن لم تقرأ القرآن كما ينبغي هو على طريقته، فإنه يقول به. ولهذا قد يقول لك الشيخ الفلان هذا عند لحم، الشيخ علنا هذا عند لحم، والشيخ الفلان ما يعجبه أحد، وهذا نظرا لماذا؟ للغلو الذي حصل له في ذلك. ولو أنه قرأ القرآن على الطريقة الصحيحة السهلة كما قرأها النبي والصحابة رضوان الله عليهم، من غير تعسف ولا تنطع ولا غير ذلك، لأن هناك أشياء فيها من التعسف ما فيه، فيها من التعسف ما فيه، لكن إعطاء الحرف حقه ومستحقه على النطق الصحيح هذا مطلوب، ولكن مطلوب استحبابا وليس وجوبا، إلا ما غير المعنى في الفاتحة. نعم نعم، عند أهل الأداء يفرقون بين الترتيل والتجويد، فالترتيل والقراءة المترسلة السهلة التي تسمعها أنت في الصلاة، تجويد يعتبرون قراءة التحقيق اللي هي زائدة يعني، فهذه مرتبة من مراتب القراءة. هذا من وجه، إنما من وجه آخر هو التجويد اللي هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، تجويد القرآن يعني قراءته قراءة صحيحة مجودة. إنما لما نيجي بقى نشوف مراتب القراءة، فيه الترتيل وفيه التجويد وفيه والتحقيق والتدوير، ويعني من جهة البطء والإسراع مع الحفاظ على الأحكام في كل. نعم اللي هو يعني وقرأ القرآن كما أنزل. نعم،
فينظر إليهم بعين المقت، وأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة، فليت شعري أنت ماذا عرفت. وما علمك وأما عملك فغير صالح، وأما تلاوتك فثقيلة عارية عن الخشية والحزن والخوف.
يوجب الخطاب لمتجاوزي قراءة القرآن في الحد المأذون لهم فيه، حتى أنك ممكن تجلس مع واحد في حرف لابد يسمعه كما هو ويتعسف. باب التعليم قد يكون شيء إذا كان فعلا عندك خلل في حرف الصاد، في حرف السين، في حرف الطاء، في حرف التاء، خصوصا حروف متقاربة طاء تاء سين صاد قاف كاف، قد يكون هو يحرر لك هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنك فعلا عندك القاف والكاف واحد، الطاء والتاء واحد، فهو يحرر لك هذا لا بأس به في التعليم، هذا بأس به في التعليم. لكن قد يصل الأمر إلى إبطال صلاتك وتأثيمك. فبعض الناس يبطل الصلاة بمخرج الضاد، الضاد والموضوع عليهم الضالين، فيقول الضاد هذه ليست هي الضاد العربية الموجودة، وبالتالي يكون قد أبدل حرفا بحرف، أبدل حرفا بحرف، فيبطل صلاتك بهذا. ومثل هذا الورد عن العلماء اغتفار تحرير هذا الموضوع. فاحنا مثلا عندنا الضاد، حتى ان بعض كبار القراء يسميها ضاد المصرية، احنا ضادنا دي ضاد مصرية كده الضاد، لكن يقولون في الضاد العربية هي التي تكون في السمع ضاء، وفي المخرج تختلف عن الضاء، فلا يخرج فيها اللسان. ولهذا قال شيخ الإسلام قال هما في السمع صوت واحد في الضاد والضاء، ولكنهما يختلفان مخرجه. هما في السمع صوت واحد، هتسمع الضاد كانك تسمع ليه الضاء. ولهذا تجد في دول الخليج او هذه السعوديين تجد ايه الضالين كده، تسمعها الضالين، هذا راجع الى نطق العربي. لكن مثل هذا يغتفر فيه، وعلى هذا عمل المسلمين اغتفار هذا التحرير، لكن هو لا يبطل، هو يبطل الصلاة. نعم، فهذا من التشدد بلا شك. نعم، اي تفصيل؟ احنا نعود يعني الى الاصل، نقول اما التحريم اذا ترتب عليه حكم محرم، والانسان لو قرأ حتى ولحن فانه لا يأثم، هذا مبني على ان التجويد واجب. ونقول اذا كان حتى ولو ترتب عليه تغيير في المعنى هذا ليس بحرام، لان اصل التلاوة مستحب، اصل التلاوة مستحب، انما الفاتحة فقط هي التي يشدد فيها، فان كان لحنه يغير المعنى فيه واجب عليه إزالة هذا اللحن لأنه لا تصح صلاة بها. وإنما إذا تغير بهذا في القراءة، تغير أو وقع في لحن كبير لكن لا تغير بالمعنى، فإن قراءته فإن فاتحته لا تبطل بها صلاته. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالكي مالك، أي شيء من هذا كله صحيح. ليه؟ لأن هذا لا تغير به معنى. نعم هو لحن كبير في أبدل حركة بحركة لكن لا تغير به معنى. لكن لو قال إياك نعبد إياك إياك وترك التشديد هنا تغير المعنى، لأن إياك المشددة غير إياك، إياك هذه الشمس يعني نعبد الشمس إياك، وإياك هذا الحرف المنفصل إياك نعبد، إياك هذا اسم إشارة يعني نخصك بالعبادة إنما إياك بالتخفيف، هذا اسم للشمس فلا بد من التشديد. أنعمت عليهم، هذا تغير المعنى، لأن النعمة نسبتها إليك أنت ليس الله سبحانه، إنما مثلا مثل صراط أو سراط أو يعني موضع الصاد جعلت سين أو كذا، هذا لا إشكال فيه، لأن في بعض القراءات السين هي سين، يقرأ قنبل بالسين فقراء يقرؤون بالسين سين، بل من القراء من يقرأها بالزاي يعني الإشمام، مش زاي يعني المخرج الزاي لا، لكن تسمعه كأنها زاي الزراطة. نعم نعم اللي احنا قلنا بقى اللي احنا قلنا اللي هو ايه اللي بيحول المعنى اللي هو اياك انعمت، لا لا تصح صلاته، اذا صح صلاته بنفسه صح صلاته لغير. نعم نعم مستجيب، قل المستقيم، قل المستقيم، إذا ما أصلحها فليس هذا بالمستقيم وصلاته باطلة. للمستجيم هذا تغيير حرف بحرف، ما في مستجيم، ما إيه معنى مستجيم؟ أو اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم ما في مستقيم، هذا تغير المعنى، تبطل صلاته فتصحح. ونذكر لكم دائما كان صلى المغرب مع الشيخ العثيمين فرد الإمام في الفاتحة في الموضعين يعني في الركعتين في إياك، إياك إياك نعبد وإياك نستعين، ليه؟ لأنه يترتب على هذا لحن جلي، الإمام كان يخفف هذه إياك نعبد إياك، خصوصا أصحاب الأصوات فممكن يهتم بالصوت على حساب مثل هذا. ففي الفاتحة صعب الأمر، نبد أن نتشدد فيه، أما في غير الفاتحة فالأمر في ذلك إيه؟ سهل. نعم. لا هذا تغيير حرف بحرف، هذا تغيير حرف بحرف. نعم.
وأما تلاوتك فثقيلة عارية،
غير المعنى، ما معنى الذين؟ غير الذين. نعم.
وأما تلاوتك فثقيلة عارية عن الخشية والحزن والخوف، فالله يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من رقدة الجهل والرياء.
آمين. وضدهم،
وضدهم قراء النغم والتمطيط، وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد ينتفع به في الجملة، فقد رأيت من يقرأ صحيحا ويطرب ويبكي.
نعم, نعم. لا شك التغني بالقرآن هذا مستحب، ولا شك أن من فضل الله على الإنسان يكون صاحب صوت حسن. كيف يا أخواني، سبحان الله، القلب يؤخذ بالأصوات الجميلة، لكن غير المتكلفة التي تشعر أنه يقرأ فعلا ويشعر بالقرآن، ليس الذي يقلد ويقرأ كأنه بيقرأ يعني يقرأ للناس مش يقرأ في صلاة. فإذا كان الصوت جميلا، ولا يعني هذا أن الإنسان قد يقصد إلى تجميل الصوت، القصد إلى تجميل الصوت مستحب، لكن نقصد التكلف والتقليد والخروج عما يتعلق القلب به، هذا لا شك أنه يفصل الإنسان به، يفصل ولا يتابع القراءة. لكن إذا كان الصوت صوتا شجيا، كان القارئ يشعر بالقرآن ويتعمد التجميل، لأن هذا مطلوب شرعا، ولذا قال أبو موسى للنبي لو علمت أنك تسمع لحبطته لك تحبيرا. نعم
نعم. ورأيت من إذا قرأ قص القلوب وأبرم النفوس وبدل كلام الله تعالى، وأسوأهم حالا الجنائزية والقراء بالروايات،
اللي هم اللي احنا عندنا اللي احنا مسببها دول الجنزرية، كويس لقينا لها أصلة، اللي احنا مسببها الترابية، الترابية بس دي الجنائزية، دول الترابية برضو. نعم.
والقراء بالروايات وبالجمع، فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج عن القصد، وشعائرهم في تكثير وجوه حمزة. وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات.
نعم، من باب تعلم وكذا لا إشكال، إنما تقرأ في القراءة بالوجوه وتجمع، العلماء لا يستحبون لك الجمع بين قراءات في الصلاة، إنما إن قرأت على قراءة التزمها، لكن تأتي الآية بقراءات عديدة، هذا في مقام التعليم لا في مقام التلاوة في الصلاة. نعم.
اقرأ يا رجل واعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة والمدود ووقوف حمزة، فإلى كم هذا وآخر منهم
من حضر في ختمة أو تلف من حراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت والتهوع بالتسهيل أعجمي، فيحاول أن يظهر هذا في صلاته، لكن كمعرفة قاعدة تقرأ بها. نعم نعم، لكل القرآن سنة متبعة، إنما هو يتكلم عن قوم غلوا في هذا ووصلوا لحد الإفراط. نعم.
وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه أنا أبو فلان.
نعم.
فاعرفوني فإني عارف بالسبع إيش يعمل بك.
إيش يعمل بك؟ عارف بالسبع ولا بالعشر ولا بكذا؟ لا صبحك الله بخير، إنك حجر منجنيق ورصاص على الأفئدة. طبعا هو في هذه الرسالة مشى على هذا النحو، لأنه إنما يتكلم على طوائف يذمون بهذا الفعل، فلهذا صار يعني يشدد عليه بمثل هذه الأشياء. نعم نعم. لا، المقامات لا يجوز أن تقرأ هذه المقامات، هذه مقامات غناء، والقرآن لا يقرأ بهذه المقامات، لا يقرأ بهذه من أصلها، لا يقرأ بهذه المقامات. نعم طبعا طبعا، تعلم المقامات الموسيقية نفسها حرام.
نعم. علم الحديث
الطوشي رحمة الله عليه في كتاب البدع والحوادث، كتاب طيب في هذا الباب، ذكر انحراف القراء في أشياء كثيرة. نعم نعم. لا، مش طريقة القرآن، هذه طريقة أداء مش قرآن. القرآن تجويد، لكن دي طريقة أداء، أداء على نهج الغناء، أنت والمغنية واحد، أنت والمغني واحد، لكن تحسين الصوت وتجميله. ولهذا ممكن أحد يسمعني مثلا يقول لي وأنت كنت في العشاء اليوم على مقام سيكا، ولا ما أعرف لا سيكا ولا مقام الحجاز ولا الصبا ولا غير هذه المقامات التي يزعمون أنها مقامات يقرأ بها، ما أدري. فممكن فعلا الإنسان يقرأ هذه القراءة ولا يعرف المقام، لكن يكون على نحو ماذا؟ لأن عندهم هم في المقامات الموسيقية اللي هي البداية الطلعة الوقوف، يعني كيف أن تنوع بين الصوت، إذا بدأت وبعدين شوية بعدين تعلى وبعدين تنزل، فالعلو هذا يناسب النزول المعين. ولهذا كانوا يعيبون مثلا على بعض القراء، يقول لك قارئ مثلا فلان ده، لا هو طول الآية جميل جدا، ويجي عند الخاتمة يخالف. يخالف ماذا أصلا؟ يخالف المقام، المقام يقتضي أن تقف بوقف معين، وقف معين، هذا كله تكلف وكله زيادة. إنما الإنسان نعم يتغنى بالقرآن ويقصد هذا كما جاء في الحديث، هذا لا بأس به. نعم.
علم الحديث، قال رحمه الله: والمحدثون فغالبهم لا يفقهون ولا همة لهم في معرفة الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبة إنما همتهم في السماع.
طبعا بتكلم عن طائفة وليس كل المحدثين، المحدثون المعروفون هو منهم رحمه الله تعالى. نعم.
إنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ وتكثير العدد من الأجزاء والرواة، لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة السماع. الآن يسمع الجزء ونفسه تحدثه متى يرويه؟ أبعد 50 سنة؟ ويحك، ما أطول أملك وأسوأ عملك. وأسوأ عملك. معذور سفيان الثوري إذ يقول فيما رواه أحمد بن يوسف التغلبي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زياد قال قال سفيان الثوري.
انتبه يا أحمد.
قال حدثنا حماد بن زيد قال قال سفيان الثوري رحمه الله. قال سفيان الثوري رحمه الله.
ذهب كما ذهب الخير.
نعم. قال الذهبي رحمه الله: صدق والله، وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه.
انتبهتم هذا النوع. نعم.
وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه ولا تدين الله به.
تدين الله به، يعني معناه أنه ينعى على قوم إنما فقط غرضهم السماع والتكثير ولا يميز بين صحيح وضعيف وكذا وكذا. هذا الذي إنما الأئمة الذين يبحثون عن الطرق الصحيحة من الواهية ويميزون الصحيح من الضعيف ويعملون بهذه الأحاديث ويدعون الخلق إليها ويستدلون بها، هؤلاء هم النجباء السادة. نعم.
أما اليوم في زماننا فما يفيد المحدث الطلب والسماع مقصود الحديث من التدين به.
فما يفيد المحدث الطلب والسماع مقصود الحديث من التدين به، بل فائدة السماع ليروي، فهذا والله لغير الله فقط، هو يريد أن يسمع ليروي بس، ليقال هذا مسند، الشيخ المسند. ده هذا في زمان الذهبي. وما اليوم صاروا يهتمون بهذه الأسانيد ونشرها في الأمة، ويقال الشيخ المسند، ويظن الناس أن هذا فعلا هو المحدث، وهذا والله ما ليس لا من علم ولا من شيء من هذا، ولا يرفع به قدر الإنسان إذا لم يكن عالما بالعلم داعيا إليه. نعم.
خطابي معك يا محدث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يحافظ على الصلوات ولا يجتنب الفواحش ولا قرش
الحشائش
ولا قرش الحشائش ولا يحسن أن يصدق فيها، فيا هذا لا تكن محروما مثلي، فأنا نحس أبغض المناحيس.
حاشا. نعم.
وطالب الحديث اليوم ينبغي له أن ينسخ أولا الجمع بين الصحيحين وأحكام عبد الحق والضياء، ويدمن النظر فيهم، ويكثر من تحصيل تواليف البيهقي، فإنها نافعة ولا أقل من مختصر كالإلمام ودرسه. فإيش السماع على جهلة المشيخة الذين ينامون والصبيان يلعبون والشبيبة يتحدثون ويمزحون وكثير منهم ينعسون.
نعم. اليوم بعض الناس يحاول إحياء هذه المجالس أو كذا، ولكن لا يراعى فيها أدب المجالس وأدب السماع، ومن أتى في الآخر أخذ الإجازة، ومن نام أخذ الإجازة. المهم أنه كل من يحضر يأخذ إجازة ويفرح بها ويجيز بعد ذلك، وربما صار شيخا. فبعض الناس فتح هذا الباب حتى صار الجاهل يعد شيخا، لأنه أخذ إجازة، ومن أخذ إجازة أجاز بعد ذلك له أن يجيز. نعم.
وكثير منهم ينعسون ويكابرون، والقارئ يصحف وإتقانه في تكثير أو كما قال. نعم. والرضع يتصاعقون، بالله خلونا فقد بقينا ضحكة لأولي المعقولات، يطنزون بنا هؤلاء هم أهل الحديث.
نعم.
نعم.
فيطنزون بنا، هذه سمعناها، يعني هناك يقول مثلا فلا يطنز بي يعني يسخر منه. نعم.
نعم، ماذا يضر، ولو لم يبق إلا تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا من تلك الأقاويل التي تضاد الدين وتطرد الإيمان واليقين.
نعم.
وترضي في أسفل السافلين، لكنك معذور، فما شممت للإسلام رائحة ولا رأيت أهل الحديث. فأوائلهم
كان لهم شيخ عالي الإسناد بينه وبين الله، وحد معصوم رسول الله، بينه وبين رسول الله أو بينه وبين الله، واحد معصوم عن معصوم سيد البشر، عن جبريل، عن الله عز وجل. فطلبه مثل أبي بكر وعمر وابن مسعود وابي هريرة الحافظ وابن عباس وسادة الناس الذين طالت أعمارهم على سندهم وانتصلوا للرواية الرفيعة، فحمل عنهم أو حمل عنهم مثل مسروق وابن المسيب والحسن البصري والشعبي وعروة و أشباه من أصحاب الحديث وأرباب الرواية والدراية والصدق والعبادة والإتقان والزهادة، الذين من طلبتهم مثل الزهري وقتادة والأعمش وابن جحادة وأيوب بن عون، وأولئك السادة الذين أخذ عنهم الأوزاعي والثوري ومعمر والحمادان وزائدة ومالك والليث وخلق سواهم من أشياخ ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن آدم والشافعي والقعنبي وعدة من أعلام الحديث الذين خلفهم مثل أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المديني ويحيى بن معين وابي خيثمة وابن أمير وابي كريب وابن دار وما يليه من مشايخ البخاري ومسلم وابي داود والنسائي وابي زرعة وابي حاتم ومحمد بن نصر وصالح جزرة وابن خزيمة وخلائق ممن كان في الزمن الواحد منهم ألوف من الحفاظ ونقلة العلم الشريف. إذن الذهبي ما يتكلم عن هذه الطبقة، إنما الذهبي يتكلم عن طبقة أخرى لا تبالي بعلم الحديث فقها ودراية وعملا، وإنما فقط همهم كثرة السماع، تكثير الطرق، وغير ذلك دون انتباه إلى قيمة هذا العلم. نعم. ثم تناقص هذا الشأن
في المئة الرابعة بالنسبة إلى المئة الثالثة ولم يزل ينقص إلى اليوم، فأفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم. وكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين، وكم من رجل من متكلم القدماء أعرف بالأثر من سنية زماننا. فما أدركنا من أصحاب الحديث إلا طائفة كقاضي ديار مصر وعالمها تقي الدين ابن دقيق العيد والحافظ الحجة،
فهذا محدث فقيه. نعم.
والحافظ الحجة شرف الدين الدمياطي والحافظ جمال الدين ابن الظاهري والشيخ شهاب الدين ابن فرح ونحوهم.
نعم.
وأدركنا من عكر الطلبة شهاب الدين ابن الدقوقي ونجم الدين ابن الخباز والشيخ عبد الحافظ، ونحمد الله في الوقت أناس يفهمون هذا الشأن ويعتنون بالأثر كالمزي وابن تيمية والبرزالي وابن سيد الناس وقطب الدين الحلبي وتقي الدين السبكي والقاضي شمس الدين الحنبلي وابن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة وصلاح الدين العلائي وفخر الدين ابن الفخر وأمين الدين ابن الواني وابن إمام الصالح ومحب الدين المقدسي وسيدي عبد الله بن خليل وجماعة سواهم فيهم
العكر
والغثاء الله يستر والمرء مع من أحب.
جماعة سواهم ليس من هؤلاء. نعم.
وجماعة سواهم فيهم العكر والغثاء الله يستر والمرء مع من أحب والسعيد من نهض وأهب وعلى الطاعة أكب والله الموفق والهادي.
نعم. نعم. يعني من عكر الطلبة شهاب الدين
المالكية،
يعني الله أعلم يعني ماذا يريد بهذا يعني. نعم. نعم. نعم الله أعلم. نعم.
نعم. المالكية
في الإيه؟ بالألحان يمنع منها؟ على المنع. أي نعم. نعم. نعم هذا اللائق، هذا الصحيح. نعم.
المالكية الفقهاء المالكية على خير واتباع وفضل إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى ويتأنى في الحكم بالتقليد ولا سيما في إراقة الدماء، فالله ما أوجب عليهم تقليد إمامهم فلهم أن يأخذوا منه ويتركوا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فيا هذا إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك لما أبحت دم فلان فما حجتك؟ إن قلت قلدت إمامي يقول لك فأنا أوجبت عليك تقليد إمامك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفي الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتندى بدم حرام. نعم من رأيته زنديقا عدوا لله فاتق الله وأرق دمه ابتغاء وجه الله بعد أن تستفتي قلبك وتستخير الله فيه.
نعم.
الحنفية الفقهاء الحنفية أولو التدقيق والرأي والذكاء والخير، من مثلهم إن سلموا من التحيل والحيل على الربا وإبطال الزكاة ونقر الصلاة والعمل بالمسائل التي يسمعون النصوص النبوية بخلافها، فيا رجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واحتط لدينك ولا يكن همك الحكم بمذهبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا عملت بمذهبك في المياه والطهارة والوتر والأضحية فأنت أنت، وإن كانت همتك في طلب الفقه الجدال فأنت أنت وإن كانت همتك طلب الفقه الجدال في طلب الفقه الجدال والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس والعلو، فماذا فقها أخرويا بل ذا فقه الدنيا،
فماذا فقها دنيا أخرويا بل ذا فقه الدنيا،
فما ذا فقها أخرويا بل ذا فقه الدنيا.
نعم.
فما ظنك تقول غدا بين يدي الله تعالى تعلمت العلم لوجهك وعلمته فيك، فاحذر أن تغلط وتقولها فيقول لك كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر بك مسحوبا إلى النار كما راه مسلم في الصحيح. فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفك أيضا، بل الأئمة رضي الله عنهم على خير كثير، ولهم في صوابهم أجران على كل مسألة وفي خطئهم أجر على كل مسألة.
نعم، كل هذا تحذير من التعصب لقول إمامك، فاحذر، فإن الأحناف قد توسعوا في باب الحيل أو كذا فاحذر أن تتابعهم، كما أن الملكية قد توسعوا في باب الدماء وكذا فاحذر أن تتابعهم، وامشي على الدليل ولا تقلد إمامك، فإنك مسؤول يوم القيامة ماذا أجبت من المرسلين وليس الآئمة والعلماء. نعم يبقى عكر الطلبة. نعم انه خلط عملا صالحا باخر سيئا. نعم،
الشافعية، الفقهاء الشافعية اكيس الناس واعلم من غيرهم بالدين، فأس مذهبهم مبني على اتباع الاحاديث المتصلة، وامامهم من رؤوس اصحاب الحديث ومناقبه جمة. فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير، وإن كانت همتك كهمة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فماذا بركة العلم ولا هذه نية خالصة، بل ذا بيع للعلم بحسن عبارة وتعجل للأجر وتعجل
للعلم بحسن عبارة.
بل ذا
قد يبيع الإنسان العلم، يبيع الإنسان العلم بحسن عبارة وتعجل للأجر وتحمل للوزر وغفل عن الله، فلو كنت ذا صنعة لكنت بخير، تأكل من كسب يمينك وعرق جبينك وتزدري نفسك ولا تتكبر بالعلم، أو كنت ذا تجارة لكنت تشبع علماء السلف الذين ما أبصروا المدارس ولا سمعوا بالجهاد وهربوا لما للقضاء طلبوا وتعبدوا بعلمهم وبدلوه للناس ورضوا بثوب خام وبكسرة، كما كان من قريب الإمام أبو إسحاق صاحب التنبيه، وكما كان بالأمس الشيخ محي الدين صاحب المنهاج، وكما ترى اليوم سيدي عبد الله بن خليل. وعلى كل تقدير احضر المراء في البحث وإن كنت محقا، ولا تنازع في مسألة لا تعتقدها، واحذر التكبر والعجب بعملك فيا سعادتك، إن نجوت منه كفافا لا عليك ولا لك، فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن، وقد تعبت في وزنه وفتشه حتى مللت في سنين متطاولة، فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام وما قتته نفوسهم واصدروا به وكذبوا وكفروه إلا الكبر والعجب وفرط الغرام في رياسة المشيخة والإزدراء بالكبار، فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة الظهور، نسأل الله تعالى المسامحة. فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهد منه، بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وأثام أصدقائهم وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه وما دفعه الله عنه عن أتباعه أكثر وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن في ريب من ذلك. يقول إيه؟
ما سلط الله عليهم بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه.
لا بس هذا ذم له.
لا يعني
وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه. نعم نعم. وما دفعه الله عنه وما دفعه الله عنه عن أتباعه أكثر وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن في ريب من ذلك. قال حشي هذه قلت هذه سنة الله في خلقه حيث أنه لا يقوم واحد من عباد السلام دعوة جهد إلى أودي وامتحن وكان مصيره الطرد والتشديد وكان مفعول بشيخ الإسلام وكان مصنف رحمه الله في مدح شيخ ابن تيمية وثنى عليه أشهر من يذكر وأكثر من يحصى فمن ذلك القول تذكرة الحفاظ إلى أن قال وذكر ما قرأناه بالأمس. هذا يعني كلام ما أدري هو إذا كان في من حارب في من نالوا منه فنعم.
لا لا يقصد شيخ أنه يعني إمامتي وجلالتي ليس معصوبة.
نعم نعم لكن هذا والله أعلم هذا ملصق هذا ما أظن من كلام لأنه يتنافى يتنافى أول كلام مع آخره. هو ظاهره الذم لشيخ الإسلام يقول يعني إن ما نره إلا بسبب كبر وعجب واللي بعدها واللي قبلها واللي بعدها واللي قبلها ما أظن هذا. فبل يتجاوز عن جميع أصحابهم وأثام أصدقائهم وما سلطهم الله عليه بتقواهم بل بذنوبه وما دفعه الله عنه عن أتباعه أكثر عنه وعن أتباعه أكثر وما جرى عليهم يعني هو أتباعه إلا بعض ما يستحقون فلا تكن في ريب من ذلك. لا أظن يصح عن ابن عن الذهبي وله كلام أيضا في ترجمة ابن القيم نحو من هذا بعدما مدحه أجل المدح عاد فقال لكنه إلى ما كان عنده من كبر وكذا وهذا لعله مكذوب على الذهبي ولذا نبه المحقق إلى أن هذا ليس من يعني كلام الذهبي واستبعد أن يكون هذا من كلام الذهبي. إذ كيف يجمع بين هذا وذاك؟ يقول ما ركعت عين أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال ابن تيمية مع الزهدي مع الزهدي في المأكل والملبس والنساء ثم مع ذلك عنده الكبر والعجب ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن وقد تعبت في وزني وفتشي حتى ملت في سينة متطولة فإن قصد به خصماءه قصد بذلك خصماءه هذا واضح أما إن قصد به شيخ الإسلام فهذا لا إخاله يوجد في كلام الذهبي رحمة الله عليه إنما هذا قد يضاف إليه من النساخ هذا قد يكون من النساخ إلا إذا قصد به خصماءه لأن الذهبي يثنى على شيخ سام ثلاء عطرا جدا في كل المواضع للترجمة حتى في هذا الموضع نفسه وتنافى هذا الكلام الذي ذكره مع مقام الشيخ من مقام شيخ سام مع ما ختم به الكلام. نعم 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 هذا والله أعلم يكون موضع النساخ. نعم نعم
وذلك أغلبهم يطرحون بالنسبه الى التدريج، وذلك لان فيه جرحا لشيخ الاسلام ابن تيميه الرجل الذي حمل اعباء العقيده السلفيه على كاملها. وايضا الرساله التي حضر هذا الكتاب مشكوك في
لا بالنسبة لرسالة الذهبي إلى ابن تيمية هذه مكذوبة، إنما كتاب زغ العلم هذا منسوب للذهبي لكن باسم كلامه في كل طائفة أو كذا بما يعاب به الطوائف، فهو الكتاب صحيح لكن لا يبعد إلى ما يصل لحد اليقين أن هذا الكلام مدسوس وزائد وذمه لابن تيمية، ويدل على كذبه أول الكلام، ودل على كذبه تراجمه ترجمته الشيخ إسام في كل المواضع، فأنا ما ذكر مثل هذا. نعم نعم.
هو فعلا يعني ترجمته للسوق بن عربي ووضعه في كتاب الضعفاء، وقال محمد بن حاتم الصوفي من طلع كتابه وعرف الشبهه وضلاله، لكن في موضع شيخنا بيقول وقولي فيه أنا فيه ده في السياق أنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتزبهم الحق إلى جنابي عند الموت وختم له بالحسنى، فأما كلامه فمن كلمة وعرفه على قواعد الاتحادية وعلم من حق القول.
هو إيه في إيه يعني؟ في إيه في الكلام هذا؟
مش أنا بقول يجوز أن يكون من أولياء
يعني إيه؟ يعني قد يغفر الله له قبل أن يموت. إيه الإشكالية في هذا؟ ده مدح. نعم.
الحنابلة. وأما الحنابلة فعندهم علوم نافعة وفيهم دين في الجملة، ولهم قلة حظ في الدنيا، والجهال يتكلمون في عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم وبأنه يلزمهم، وهم بريئون من ذلك إلا النادر، والله يغفر لهم.
نعم.
قال علم النحو. النحويون لا بأس
نعم
بهم.
مدح الحنابلة ولم يذكر لهم عيبا، إنما ذكر له لهم ما لمزوا به وطعن فيهم بسببه. نعم.
علم النحو. النحويون لا بأس بهم وعلمهم حسن محتاج إليه، لكن النحوي إذا أمعن في العربية وعاري عن علم الكتاب والسنة.
طبعا مر معنا أن الجسم لا يثبت ولا ينفى لفظا وفي المعنى يستفصل. قال علم النحوي.
قال النحويون لا بأس بهم وعلمهم حسن محتاج إليه، لكن النحوي إذا أمعن في العربية وعاري عن علم الكتاب والسنة بقي فارغا بطالا لعابا، ولا يسأله الله والحالة هذه عن علمه في الآخرة، بل هو كصنعة من الصنائع كالطب والحساب والهندسة لا يثاب عليها ولا يعاقب إذا لم يتكبر على الناس ولا يتحامق عليهم واتقى الله تعالى وتواضع وصان نفسه.
يعني نعم، فلو حصلت له لحون فإن الله لا يسأله عن ذلك. نعم.
قال علم اللغة. اللغويون قد عدموا في زماننا، فتجد الفقيه لا يدري لغة الفقه، والمقرئ لا يدري لغة
علم الطب والحساب والهندسة وغير ذلك لا يثاب عليها ولا يعاقب. لا، الذي يظهر أن النحو يثاب على ذلك لأنه يدخل من علوم الشريعة، إذ هو معرفة أواخر الكلمة، ومن ذلك يتوقف أيضا فهم الكتاب والسنة على هذه المواضع، فالذي يظهر أنه يدخل في العلوم المستحبة. نعم.
قال علم اللغة. اللغويون قد عدموا في زماننا، فتجد الفقيه لا يدري لغة الفقه، والمقرئ لا يدري لغة القرآن، والمحدث لا يعتني بلغة الحديث، فهذا تفريط وجهل، وينبغي الاعتناء بلغة الكتاب والسنة ليفهم الخطاب.
نعم. فعلم اللغة بصفة عامة وجميع أقسامه لا أقل من أن يكون مستحبا فيما يتعلق بعلم اللغة ومعاني الكلمات وعلم النحو وكذا، الذي به يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يقل عن درجة الاستحباب.
قال علم التفسير. المفسرون قل من يعتني اليوم بالتفسير، بل يطالع المدرسون تفسير الفخر الرازي، وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها، فإنها تحير وتمرض وترضي ولا تشفي غليلا، نسأل الله العافية. وأقوال السلف في التفسير مليحة، لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعدا، فيضيع الحق بين ذلك، فإن الحق لا يكون في جهتين، وربما احتمل اللفظ معنيين.
نعم. والذي يتعين الاقتصار على التفسير الأثري، أثار الصحابة والتابعين في هذا، وأيضا ما يستنبط من أحكام فقهية تدل عليها الكتاب والسنة. أما ذكر أقوال كثيرة وكذا هذه قد لا تكون فائدة فيها إذا لم يكن عليها دليل، إنما هي تسويد الأوراق ولا طائلة تحتها. نعم.
علم أصول الفقه. قال رحمه الله: الأصوليون أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد ولا قد انقطع وما بقي مجتهد ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصلا أن يصير محصله مجتهدا به، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحج وركب على نفسه الحجة في مسائل، وإن كان يقرأ لتحصيل الوظائف وليقال فهذا من الوبال وهو ضرب من الخبال.
نعم، طبعا علم أصول الفقه علم جليل، وهو علم أصول الفهم، وبه يعرف طريقة الاستدلال والاستنباط من الكتاب والسنة، لكن هناك أشياء لا فائدة من ورائها كالحدود، حدود المناطق وما تعلق له وما له تعلق بالمنطق، فهذا مذموم. نعم.
علم أصول الدين، أصول الدين هو اسم عظيم وهو منطبق على حفظ الكتاب والسنة، فهما أصول دين الإسلام ليس إلا. وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف باختلاف النحل، فأصول دين السلف الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته وبصفاته وبالقدر وبأن القرآن المنزل كلام الله تعالى غير مخلوق، والترضي عن كل الصحابة إلى غير ذلك من أصول السنة. وأصول دين الخلف هو ما صنفوا فيه وبنوه على العقل والمنطق،
وهم أهل البدعة. نعم.
فما كان السلف يحطون على سالكه ويبدعونه، وبينهم اختلاف شديد في مسائل مزمنة، تركها من حسن إسلام العبد فإنه يورث أمراضا في القلوب، ومن لم يصدقني يجرب، فإن الأصولية بينهم السيف يكفر هذا هذا.
كان السلف يحطون على سالك ويبدعونه، فكان مش فما كان يعني بقى. السلف كانوا يحطون على سالك ويبدعونه، نعم، اللي هم الخلف الذين بنوا دينهم على العقل والمنطق، وبينهم اختلاف شديد بين السلف والخلف في مسائل مزمنة ترقوها من حسن إسلام العبد، هذا إذا لم يكن يترتب على عمل، ولا نعلم أن السلف انشغلوا بمسائل يترتب عليها عمل. إيه يعني الصحيح أول هو إيه؟ فما كان السلف يحطون على سلكه ويبدعونه، اللي هو ماذا؟ بس هو بيعود على أقرب مذكور، يقول أصول الدين خلفهم وصنفه وبنوا على عقل منزل، فما كان السلف يحطون على سلكه ويبدعونه، وبينهم اختلاف شديد في مسائل المزمن، هي الصحيح، فكان السلف يحطون على سلكه ويبدعونه. نعم. وإذا قصد المعنى الأول أنه يعني أنه فما كان السلف يحطون على سلكه ويبدعونه هم من اتبع الكتاب والسنة، هذا لا إشكال، لكن هذا يبعد، لأن السلف هم على الكتاب والسنة فليسنون على أنفسهم، إنما هم يحطون على سالك علم سالك دين الخلف ويبدعونه. ما يقولون في المطبوع يخطئون، نعم، لكنها غير واضحة. نعم.
قال: ومن لم يصدقني يجرب، فإن الأصولية بينهم السيف يكفر هذا هذا ويضلل هذا هذا، فالأصولي الواقف مع الظواهر والآثار عند خصومه يجعلونه مجسما وحشويا ومبتدعا، والأصولي الذي طرد التأويل عند الآخرين جهميا ومعتزليا وضالا، والأصولي الذي أثبت بعض الصفات ونفى بعضها وتأول في أماكن يقولون متناقضا، والسلامة والعافية أولى بك، فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل ومجازات العقول، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف، ولفقت بين العقل والنقل، فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية رحمه الله، ولا والله تقربها، وقد رأيت ما آل أمره إليك من الحط عليه والهجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل، فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منورا مضيئا على محياه سيم السلف، ثم صار مظلما مكسوفا عليه قتمة.
هذا لا يكون أبدا من كلامه. نعم،
هذا كلام غريب ده.
عليه قتمة عند خلائق من الناس، ودجالا أفاكا كفيرا عند أعدائه، ومبتدعا فاضلا محققا بريعا عند طائف من عقلاء الفضلاء، وحامي رأي الإسلام، وحامي حوزة الدين ومحي السنة عند عوام أصحابه، هو ما أقول لك. نعم، بل ما قام بشيخ سام ونصرة السنة ونصرة الدين والذب عنها. نعم. هذا كلام ما يستقيم عن الذهبي. نعم نعم نعم. نعم.
علم المنطق، والمنطق نفعه قليل وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام والحق منه فكامن في النفوس الزكية بعبارات غريبة، والباطل فهرب منه فإنك تنقطع مع خصمك وتعرف أنك المحق، وتقطع خصمك وتعرف أنك على الخطأ، فهي عبارات دهاشة ومقدمات دكاكة، نسأل الله السلامة. وإن قرأته للفرجة لا للحجة، وللدنيا لا للآخرة، فقد عذبت الحيوان وضيعت الزمان، والله المستعان. وأما الثواب فأيس منه ولا تأمن العقاب إلا بمثاب.
نعم.
قال: علم الحكمة، والحكمة الفلسفية الإلهية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه، فإن هذا العلم في شق، وما جاءت به الرسل في شق، ولكن
هو علم الفلسفة. نعم.
ولكن ضلال من لم يدري ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة شر ممن يدري، وغوثاه بالله إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردود عليهم؟ وما دواء هذه العلوم وعلمائها والعاملين بها علما وعقدا إلا الحريق والإعدام من الوجود، إذ الدين ما زال كاملا حتى
إلى الإلحاد. نعم.
إذ الدين ما زال كاملا حتى عربت هذه الكتب ونظر فيها المسلمون، فلو أعدمت لكان فتحا مبينا. والحكمة الرياضية فيها حق من طبائع هندسية وحساب ونحو ذلك، وفيها أباطيل وتنجيم وما أشبه، فباطلها يؤذي المرء في دينه ويضلله، وحقها صنعة وإتقان وتحرير مما لا أجر فيه ولا وزر. والحكمة الطبيعية لا بأس بها، لكنها ليست من علوم الدين ولا مما يتقرب به إلى الله، ولا من زاد المعاد، بل هي صنعة بلا ثواب ولا عقاب، إذا كان صاحبها سليم الاعتقاد عادلا خيرا، كما رأينا جماعة منهم. وقد يثاب الرجل على تعليمها بالنية إن شاء الله تعالى.
نعم، على طريقة الفلاسفة لا يثاب بل يأثم. نعم.
علم الفرائض،
إنما الحكمة التي دل عليها الكتاب والسنة، فهذا لا بأس به. نعم.
الفرضيون داخلون في الفقهاء، إذ هو كتاب من كتب الفقه، وهو علم مليح، والإمعان فيه يفوت الوقت، والتوسط في ذلك جيد، فكم من مسألة في الفرائض ما وقعت ولا تقع أبدا.
يعني معرفة المعرفة التي تستطيع أن تصل به إلى ما جاء في الكتاب والسنة، معرفة القواعد التي تقسم الفرائض على ما جاء في الكتاب والسنة، ويعرف كل ذي حق حقه، هذا محمود. أما افتراضات وأشياء قد لا يكون لها واقع، هذا مذموم. نعم.
علم الإنشاء، الإنشاء فن أبناء الدنيا، ليس من علم الآخرة في شيء، والكامل فيه محتاج إلى مشاركة قوية في العلوم الإسلامية، ويريد عقلا تاما ورزانة وسرعة منهم، وقوة تخيل، وبصرا باللغة والنحو، وخبرة بالمعاني والبيان والسير وأيام الناس وفنون الأدب وحسن كتابة. ولكن ليكن رأس مال المنشئ تقوى الله ومراقبته، فربما وضع لفظة تعجبه يهوى بها إلى النار وهو لا يدري، وربما أبدع في سطر يهوي بها إلى النار وهو لا يدري، وربما أبدع في سطر ترتب عليه خراب مصر، وربما أعان على تعلمه على سفك الدماء الحرام. فانظر أين أنت يا بليغ، قد ذم نبيك البلاغة فقال: إن من البيان لسحرا، وقال: العي من الإيمان. فكمل براعة البلاغة بإرضاء ربك الأعلى وبنصح رب الأمين. فهنا كمال البلاغة إن كنت من المتقين، وإن تعذر ذلك فدينك ما منه عوض. فمن اتقى الله كفاه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سلط الله عليه من أرضاه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
قوله هنا قد ذم نبيك البلاغة فقال إن البيان سحرا، هل هذا الكلام يسلم له؟
ليس ذم،
هو إخبار بأن من البيان سحرا، لكن يبقى إذا كان إحقاقا للحق فهو محمود، وإذا كان إبطال الحق فهو مذموم. فقد يسحر البيان الناس فينقلب الحق إلى باطل، وقد يسحر الناس البيان فيتعلقون بالحق. نعم.
علم الشعر، الشعر هو من فنون المنشئ وهو كلام، فحسنه حسن وهو قليل، وقبيحه قبيح وهو الأغلب، وبيت ماله الكذب والإسراف في المدح والهجو والتشبيه والنعوت والحماسة، وأملحه أكذبه. فإن كان الشاعر بليغا مفوها مقداما على الكذب في لهجته، مصرا على الاكتساب بالشعر رقيق الدين، فقد قرأ مقت الشعراء في سورة الشعراء، وينظر على الشعراء المجودين من يتصون من الهجو، وربما أدى الأمر بالشاعر إلى التجاوز إلى الكفر، نسأل الله العفو. والشاعر المحسن كحسان، والمقتصد كابن المبارك، والظالم كالمتنبي، والسفيه الفاجر كابن الحجاج، والكافر كذوي الاتحاد، فاختر لنفسك أي واد تسلكه.
والماجن كقيس الذي تشبه بالمرأة. نعم.
علم الحساب، الحساب وشرع الديوان هذا من علوم القبط والفرس، ليس من علوم الإسلام، وهو صنعة ومعيشة ينال بها الرجل السعادة والدنيا، وكلما كان أمهر كان أسرق، ومن اتقى الله فيها وكتب
بالحق يعني. نعم.
ومن اتقى الله فيها وكتب لقضاة العدل، وباشر الأيتام والصدقات، ومال الأوقاف والمدارس، ولزم الأمانة واتقى فيه، فهذا محمود ومأجور بنيته.
نعم.
فقد رأينا جماعة يسيرة على نحو ذلك. نعم. ورأينا ذئابا عليهم الثياب، وفاسق الكتبة إليه المنتهى في السرق
صفر واحد قد يسرق بهم أموالا طائلة، وعاقبة أمرهم وبيلة من الضرب والمصادرة والفقر. نعم.
قال علم الشروط، قال رحمه الله: الشروط علم حسن شرعي، من برع فيه ولزم العدالة والورع عاش حميدا ومات فقيدا، ومن عاش فيه بالحيل والمكر والدهاء فلا بد له من خزي في الدنيا ومقت في الآخرة، وإن تسود هذا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. علم الوعظ.
نعم. والله أعلم، يعني مثل العقود، يعني وضع العقود ومعرفة أصولها وكذا. نعم.
قال: علم يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات.
نعم.
الحاشية،
يعني تقييد، يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة، علم يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات. الله أعلم، يعني مسألة العقود والشروط وهذه الأشياء. نعم. أو كتابة العدل. نعم.
علم الوعظ، الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم، ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير، وإكثارا من حكايات الفقراء والزهاد، وعدته
الصحيحة الثابتة. أما إذا كان من حكايات لم تثبت فهذا هذا شأن القصاص الذين حذر منهم السلف. فعلم القصص علم عظيم، والله عز وجل ذكر القصص في القرآن، لكن عن وجه الذي ينتفع به، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم.
وعدته التقوى والزهادة، فإذا رأيت الواعظ راغبا في الدنيا قليل الدين فاعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع.
صحيح.
وكم من واعظ
يعظ نفسه أولا، وفاقد الشيء لا يعطيه، والناس لا تشعر قلوبهم إلا بالصادقين. نعم.
قال: فاعلم أن قال: وكم من واعظ مفوه قد أبكى وأثر في الحاضرين تلك الساعة ثم قاموا كما قعدوا.
نعم.
ومتى كان الواعظ مثل الحسين والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمهم الله تعالى انتفع به الناس.
نعم. انتهت هذه الرسالة، ولا شك أن فيها من الفوائد ما فيها، وأن كل علم لا شك أن فيه علماء، وأن فيه أدعياء. الذين يلبسون لبسة علمائه ولكنهم يخرجون عن ثمرة هذا العلم. لا شك في علم الشريعة، في علم الطب، في كل العلوم تجد هذا، تجد هذا. وحاصل النجاة في كل علم من العلوم أن يطلب الإنسان العلم على طريقة السلف، وأن يتأدب بأدب العلم، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه، وأن يتعبد الله عز وجل بهذا. فكل علم إن شاء الله على هذا النحو يؤجر الإنسان عليه. حتى العلوم الدنيوية، هذه العلوم الدنيوية إن كانت علوما نافعة ونوى الإنسان بها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أجر على ذلك وانتفع به في الآخرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.